الله الرحمن الرحيم. فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه. البحث يحتاج إلى مقدمة. أن الأحكام الشرعية صارت الأحكام واقعية أولية وأخرى أحكام ظاهرية ثانوية، وهذا معروف لديكم وقد ذكر في علم الأصول في بداية علم الأصول في تعريف العلم علم الأصول وفي تقسيم الحكم. هناك ذكروا أن الحكم تارة يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، وهذا يسمى الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه يسمى بالدليل الاجتهاد. فتارة أخرى يكون الحكم ثابتا للشيء لكن بما هو في نفسه مجهول حكمه الواقعي، والدليل الدال عليه يسمى بالدليل الفقهاء. تجي هذا يسمى الحكم الظاهر. ونحن ذكرنا في مبحث الإجزاء، إذا تتذكرون مباحث الإجزاء، أنه وقع النزاع بين الفقهاء في الأحكام الظاهرية، وأن ابن الشارع وعليكم السلام بالعمل على وفقين سلام ورحمة الله على وفق الإمارة أو الأصل، هل يقتضي الإجزاء عن الواقع؟ ومن المعلوم أن الإمارات المعتبرة قد جعلها الشارع حجة بإلغاء احتمال الخلاف ونزلها منزلة القطع، فكما أن القطع حجة وحجيته ذاتية فكذلك الإمارة حجة لكن حجيتها ليست ذاتية وإنما اعتبارية، نزلها الشارع منزلة القطع بإلغاء احتمال الخلاف فهي معذرة للمكلف عليكم السلام ومنجزة، معذرة للمكلف في حال انكشاف الخطأ، بمعنى أن المكلف إذا عمل على طبق الإمارة لا شك أنه يثاب عليه حتى وإن كانت مخالفة للواقع، سواء كانت الإمارة خبرا واحدا أو كانت أصلا عمليا. أما منجزة إذا خالفها المكلف لا شك أنه يستحق العقاب. غاية ما في الأمر أن العمل بالإمارة مقدم على العمل بالأصل، يعني لا تصل النوبة إلى العمل بالأصل العملي طالما هناك دليل اجتهادي لفظي، وفي الفرق أن الإمارة موجودة. طيب. الأصل حجيته من باب التعبد لأنه لا يكشف عن الواقع، لكن تعبدا الأصول العملية سواء كانت براءة أو كان احتياط أو ما شابه ذلك من الأصول. أو استسلم. إذا عرفنا هذا نقول لو اعتمد مجتهدا من ناحية الاجتهاد، كل واحد منهما اعتمد على إمار، هذا المجتهد قامت لديه إمار، تقول هذه الإمارة بأنه لا يشترط العربية في العقد، يعني يصح العقد حتى لو كان بالفارسي. وهناك مجتهد آخر قامت لديه إمارة معتبرة باشتراط اللغة العربية. إذن هنا المجتهدان كل منهما يختلف رأيه عن الآخر، لكن اختلف في شروط الصيغة، في شروط صيغة العقد من ناحية الاعتماد على الإمارة. فلو أوقع العقد في حال اختلاف، هذا يرى الاشتراط وهذا لا يرى الاشتراط، هذا قال بعتك والآخر قال بالفارسي قبلت، ما أدري كيف معنى قبلت بالفارسي، فتركب العقد من إيجاب باللغة العربية ومن قبول باللغة الفارسية، فهل يجزي هذا العقد؟ هل يصح مثل هذا العقد أو لا يصح مثل هذا العقد؟ وهكذا لو اختلف من ناحية التقليد، أنت تقلد مجتهدا يرى صحة العقد بالفارسي، والآخر أيضا قلد شخص مجتهدا لا يرى صحة العقد إلا بالعربي، يشترط اللغة العربية، فهل يصح إلا أوقع العقد؟ هل يصح مثل هذا العقد؟ هنا وقع الخلاف. هنا أقوال ثلاثة. القول الأول الاكتفاء مطلقا، سواء أوقع العقد بالصيغة، اشترط الصيغة باللغة العربية أم لم يشترط، الاكتفاء مطلق القول الأول. القول الثاني عدم الاكتفاء مطلقا، أن هذا الكلام ليس بصحيح والعقد لا يصح. والقول الثالث التفصيل، التفصيل بين أي شيء وأي شيء، التفصيل بينما إذا كان العقد المركب من كلا القولين مما لا قائل بكونه سببا للنقل، فيحكم حينئذ ببطلان العقد، وبينما إذا لم يكن العقد كذلك فيحكم بصحة العقد. من خلال المثال يتوضح لنا هذا المقصود. مثلا لو فرضنا أن هناك قائلا يقول بجواز العقد بالفارسي، وهذا الشخص هذا المجتهد لا يرى جواز تقديم الإيجاب على القبول، نحن ذكرنا من الشروط أن يتقدم الإيجاب على القبول، هذا لا يراه، هذا لا يراه، فقط يقول بجواز العقد بالفارسي، أما هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ لا يشترط، هذا شخص. وشخص آخر قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب، شخص يقول بجواز تقديم القبول على الإيجاب ولا يرى صحة العقد بالفارسي، هذان الشخصان إذا أجريا عقدا مركبا من كلا القولين، كل حسب رأيه، كل حسب مذهبه، هذا العقد المركب من كلا القولين يقول المفصل لا أحد يقول بصحة هذا العقد المركب، ولا أحد يقول بكونه سببا للنقل والانتقال، فهذا باطل بنظر المفصل. الشيخ الأعظم يقول هذا التفصيل أردأ للوجهين الأولين، أردأ منهما، وهو لا وجه له، لأن المفروض أن العقد مركب من الصحيح بنظر أحدهما في جزء وبنظر الآخر في جزء آخر، طالما هو مركب عندك من جزء صحيح وعند الطرف الآخر من جزء صحيح، فكيف تقول بالبطلان؟ مع العلم أن العقد بمجموعه لا يطابق نظر أحد منهما، هذا أول. وثانيا هذا التفصيل باطل، هذا التفصيل الذي ذكرته باطل. طيب، فلذلك هذا التفصيل هو أردأ من الوجهين الأولين. أما بالنسبة للوجهين الأولين الاكتفاء وعدم الاكتفاء، الصحة وعدم الصحة، هذان الوجهان مبنيان على كون الأحكام الظاهرية بمنزلة الحكم الواقعي الاضطراري. الآن هذا ربط بالمقدمة التي ذكرناها. هناك في الشريعة الإسلامية أحكام أولية واقعية، في حال الاختيار موضوع، وهناك أحكام أخرى اضطرارية وضعت في حال الاضطرار، التيمم بدل الوضوء عند الاضطرار، صلاة العاجز الجلوس، الصلاة من جلوس عند الاضطرار بدل القيام، العقد بالإشارة عند الاضطرار، عند العجز من عن اللغة العربية. طيب، وفي فرضنا أن أحد المجتهدين يشترط الصيغة باللغة العربية، هكذا رأيه استنادا إلى الإمارة، الثاني يرى صحة العقد باللغة الفارسية، الإمارة دلت على ذلك، فكل من المجتهدين قد أدى نظره إلى ما يراه من الصح. فإن صحة الإيجاب بالفارسية مثلا من المجتهد القائل بصحته بهذا العقد بصحة الإيجاب بالفارسي، لكن عند المجتهد الآخر ماذا يراه؟ يراه باطلا. هذا الإيجاب باللغة الفارسية هو بمنزلة الإشارة من الأخ، بمنزلة الصلاة من جلوس في حال الاضطراب. إشارة الأخرس في البيع صحيحة أم خطأ؟ عمله الآن بما هو عمل الأخرس إذا أوقع العقد هل صحيح أم لا؟ لماذا صحيح؟ لأنه عاجز في حال اضطرار. الصلاة من جلوس بدل عن القيام، الصلاة صحيحة أم لا؟ مع أنه القيام شرط صحيح. فكما أن إشارة الأخرس والصلاة عن جلوس والتيمم بدل الوضوء كلها أفعال صحيحة، فكذلك ما نحن فيه هذه بدلا عن الأحكام الواقعية. هذا جسمنا، هذا هو نفس الشيء، هذا ليس عجز، ليس عجز، لكن الإمارة عنده هكذا، بل قامت عنده الإمارة، هو عمله مستند إلى الإمارة لا إلى غير شيء. الإمارة عند هذا المجتهد العمل على طرق الإمارة مجزية أم لا؟ خط الشارع قد أذن للمكلف بالعمل على طبق هذه الإمارة ونزلها منزلة الواقع. هذا حتى كيف يقيس هو بحث يكون موكول إلى محله، لكن محله هكذا، محله هكذا أن هذه العمل في الأحكام الظاهرية مثل العمل بالأحكام الاضطرارية، كما أن العمل بالأحكام الاضطرارية بالأمور الاضطرارية مجزٍ عن الواقع، كذلك هنا العمل بهذه الأحكام الظاهرية مجزٍ عن الواقع، حتى وإن لم تكن في الواقع صحيحة، لكن طالما هذه الإمارة موجودة ولن ينكشف الخلاف فعمله لا إشكال بصحة، فعمله لا إشكال بصحته. فكيف إذن يقول هذا المفصل بالبطلان؟ كيف يقول المفصل بالبطلان العقد؟ هذا كله من ناحية الفعل، من ناحية الأفعال إلى فعل متعاقدين، لكن هناك يعني إذا تخالف من ناحية الأفعال هذا يرى الاشتراط وهذا لا يرى الاشتراط، أما إذا اختلف اجتهادا أو تقليدا في بعض الأمور الأخرى بعض الشروط الأخرى، مثلا اختلف في الموالاة كأن يكون رأي أحدهما عدم اشتراط الموالاة في العقد، الموالاة بين أي شيء وأي شيء، بين الإيجابي والقبول. ورأي الآخر الاشتراط، فلا إشكال في أن العقد إذا أجري بلا موالاة باطل عند من يرى شرط الموالاة. نعم. وهكذا لو اختلف في صفات صحة الإنشاء مثل البلوغ والعقل، أو اختلفا في التنجيز، يقول المصنف الاختلاف في هذه الشرائط يوجب بطلان العقد. العقد باطل. يعني مثلا اذا قال البايع بعتك ان جاء زيد، علق العقد، هذا التعليق مبطل للعقد. أو أن البايع نام قبل أن يقبل المشتري، هذا النوم مبطل للعقد. طبعا هو ينام لأنه يرى المشروعية. أو أن المشتري قبل لكن بعد فوات الموالاة، البايع قال الآن بعتك وهذا بعد 4 ساعات 5 ساعات قال قبلت، فاتت الموالاة، هذا أيضا مبطل للعقد. ففي جميع هذه الموارد يقول الشيخ الأعظم لا يصح العقد بخلاف الصورة الأولى. هناك يصح العقد إذا فقدنا شروط الصيغة مثلا أو ما شابه ذلك، أما هنا لا يصح العقد. ولذلك يقول تأمل، فتأمل إشارة إلى أن المفروض أن الشرائط كلها على نسق واحد، سواء كانت شروط صيغة أو غير شروط صيغة. فإذا قلنا بالصحة مع الاختلاف في المورد الأول فيما إذا اختلف في شروط الصيغة، فلزم يلزم أن نقول بالصحة في الجميع. فلماذا نحن نفرق نقول بالصحة في القسم الأول ونقول بعدم الصحة في القسم الثاني؟ ما الفرق بين القسمين حتى نحكم هناك بالصحة ولا نحكم هنا بالصحة؟ لذلك يقول تأمل لعله إشارة إلى هذا. على كل أحوال هذا خلاصة ما يوفي هذا الفرق. لو اختلف المتعاقدان، هذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في شروط الصيغة، مبني على شروط الصيغة. لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا، وكان كل منهما مجتهدا، تعرف رأي مجتهد على مجتهد ليس بحجة معروفة، بل قول المجتهد ليس بحجة بالنسبة إلى من يقلد غيره من المجتهدين، اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة. شروط الصيغة كيف الآن؟ شروط أحدهما يشترط العربية والآخر لا يرى هذا الاشتراك هنا. نعم. في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بالمشترط الذي يشترط اللغة العربية والذي لا يشترط اللغة العربية في العقد. كل منهما بما يقتضيه مذهبه، بما يقتضيه رأيه، هذا يرى الاشتراط وهذا لا يرى الاشتراط. وجوه هنا أقوال ثلاثة، ثالثها عدم كون العقد المركب منهما. لازم نحن نبين القول الأول. القول الأول الاكتفاء مطلقا، سواء أوقعه بلغة عربية أم لم يقع باللغة العربية الاكتفاء مطلقا. الثاني عدم الاكتفاء مطلقا، معناه أنه لا بد من مراعاة شرط أحدهما. الثالث التفصيل، هذا التفصيل. نعم، اشتراط عدم كون العقد مركب منهما، من كلا القولين، مما لا قائل بكونه سببا في النفذ. بمعنى أنهما لو أوقعا عقدا مركبا من كلا القولين، هذا التركيب يقتضي عدم كون العقد سببا للنقل ولا قائل بصحته، لا أحد يقول بصحته، فهذا باطل. أما إذا لا تركب العقد منهما وكان هناك أحد يقول بصحته فلا إشكال بالصحة، هذا هو التفصيل. لكن هذا التفصيل كما يقول الشيخ أرذل الوجوه. لماذا؟ لأن المفروض أن العقد كما قلت لكم مركب في أحد أجزائه بالشيء الصحيح بالشرط الصحيح، لكن بنظر أحد المتعاقدين، ومركب من شيء آخر أيضا يراه الآخر صحيحا. غاية ما هنالك، العقد بمجموعه لا يطابق نظر الكل، أما هو في بعض أجزائه صحيح، فكيف تحكم ببطلانه؟ كيف تحكم ببطلانه؟ الآن يضرب مثالا، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارس. الآن هنا يعني بعبارة أخرى، الآن شخص يقول بجواز الفارسية لكنه لا يقول بجواز تقديم الإيجاب على القبول، ويقول لما يقول أنه لا قائد بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسية، لا هكذا هو، أنه لا قائد بجواز تقديم القبول على الإيجاب لكنه يقول بجواز العقد بالفارسي، وشخص آخر لا يرى الشرط الأول ويقول بالجواز. طيب هنا تركب العقد من هذين القولين، هنا هل يكتفى بالصحة أم لا يكتفى بالصحة؟ يقول أردأها، أردأ الوجوه، أخيرها، أخير هذه الأقوال هو هذا التركيب، هذا التفصيل. والأولان مبني الوجهان، يعني الأولان الوجهان الأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها هذه الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية، بمنزلة الأحكام شايف ولا بمنزلة الأحكام الظاهرية بمنزلة الأحكام الاضطرارية الواقعية الاضطرارية. طبعا هنا حكم واحد فر لا ينقسم الى قسمين، على فكره المقصود من الحكم الظاهري ما ادى اليه نظر المجتهد، لكنه بما انه لم ينكشف له الخلاف فهو حكم واقعي بالنسبه اليه وحكم واحد، لذلك ننزله منزله الواقع بالغاء احتمال الخلاف، كما ان القطع حجه وحجيته ذاتيه كذلك هذا الحكم. نعم، فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته، بصحة الإيجاب باللغة الفارسية عند من يراه، عند المجتهد الذي يراه باطلا، كيف يكون؟ بمنزلة إشارة الأخرس، كما أن إشارة الأخرس في الحالات الاضطرارية عند العجز صحيحة، كذلك هم. الإجابة بالفارسي صحيح. نعم. بمنزلة إشارة الأخرس وإجاب العاجز عن العربية. إجاب العاجز كيف؟ مثل إجاب العاجز، العاجز عن اللغة العربية كيف يأتي؟ بأي لفظ يدل على الإجابة في حالة الاضطرار؟ يصح هذا أم لا يصح؟ وإجاب العاجز على العربية وكصلاة المتيمم، مع أن صلاة المتيمم المفروض بها الوضوء لكن عجزا يعني بالنسبة إلى واجب الماء. أم هي أحكام عذرية؟ هذه الأحكام هي بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية أم هي أحكام عذرية مبتنية على ماذا؟ على مسألة الإجزاء. هنا أقول مبني هذه المسألة مبنية على مسألة الإجزاء، هل هي مجزية عن الواقع بحيث يكون المكلف معذورا فيها وإن كانت مخالفة للواقع، يعني يثاب إذا عمل عليها ومنجز للواقع يعاقب إذا خالفه مع مخالفتها للواقع. هذه الأحكام الظاهرية هل هي كذلك أم لا؟ ليست كذلك، فقط حين العمل المكلف معذور، بمعنى أنها ليست مجزية. نعم. لا أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد، إلا من اجتهد طيب أو قلد فيها. والمسألة هذه المسألة مسألة الإجزاء المذكورة والمسألة محررة في الأصول، لذلك يكتفي هنا المصنف بهذا القدر، ونحن فصلناها في مسألة علم الأصول وواضحة هنا. هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر، مستندا إلى فعل الآخر، مثل ماذا؟ يقول كالصراحة، كالصراحة دون كالصراحة في العقد دون الكناية دون المجاز. نعم، كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب، فهذا كله فيما إذا أجرى أحدهما العقد بالكناية أو أجرى أحدهما العقد بالفارسية أو أجرى العقد بصيغة المستقبل مثلا، كل هذه الأمور مخالفة لها، أو مقدمة للإيجاب على القبول، أو مقدم عفوا مقدمة للقبول على الإيجاب، وكان رأي الآخر بطلان هذا. فيحكم في مثل هذا الآن ماذا نستفيد؟ يحكم في مثل هذا القسم بالصحة، يحكم في مثل هذا القسم بالصحة. والتنجيز عفوا ونحن وصلنا، هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب. وأما الموالاة، ها أما إذا اختلف في موالاة، هنا الاختلاف في الموالاة والتنجيز، إذا اختلف في التنجيز أو اختلف في بقاء وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد، فالظاهر أن اختلافهما يوجب فساد المجموع. هناك الحكم بالصحة، هنا الحكم بعدم الصحة، بعدم الصحة. وضربت لكم الأمثلة حول هذا، أحدهما يرى اشتراط الموالاة، الآخر لا يرى اشتراط الموالاة وأوقع العقد، هذا موجب لبطلان العقد. نعم. لأن الإخلال بالموالاة، لأن الإخلال بالموالاة أو التنجيز أو الإخلال بالتنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء مثل البلوغ مثل العقل، هاي كلها يشترط فيها أن يبقى المكلف بالغا من أول العقد إلى آخر العقد، أو صحيحا لا يغمى عليه ولا يكون مجنونا. نعم. على صفات صحة الإنشاء يفسد عبارة من يراها شروطا. مثلا قلت العقد باطل إذا علق أحدهما العقد، إذا قال البائع بعتك إذا جاء زيد، أحدهما يرى الصحة والآخر لا يرى الصحة، هذا باطل، لأنه التعليق عند الطرف الثاني لا يراه شرط. نعم. فإن الموجب إذا علق مثلا، إذا علق شنو؟ علق العقد، بعتك إن جاء زيد، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول، نام قبل أن يقبل المشتري، الموجب نام قبل أن يقبل المشتري، نعم، باعتقاد مشروعية ذلك، يعتقد أنه لا يضر هذا في العقد، لا يضر بصحة العقد، لم يجز من القائل ببطلان هذا، ببطلان هذا القسم من العقد، ببطلان هذا شنو بعد؟ تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، يعني عدم صحة هذا العقد في هذه الصورة. وكذا القابل، هكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة، بعد فوات الموالاة بعد ساعتين ثلاثة قال قبلت من الإيجاب، أيضا لا هذا يضر بصحة العقد بزعم صحة ذلك، فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة في العقد. فتأمل في الثاني، أي فرق بين القسم الأول وبين القسم الثاني حتى لا نقول بالصحة هنا ونقول بالصحة هنا، والمفروض أن الكل من الشروط وجميع الشروط من مساق واحد، فإذا قلنا بالصحة هناك لازم هو أن نقول بالصحة هنا، أي فرق بينهما؟ فتأمل يا عاتف الله.